وقفنا على إيش يومين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا فقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمى الصيد فيفتقر أثره اليومين، يفتقر يعني يقتفي أثر اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء الله. يعني هذا الحديث ظاهر فيما ترجم له أن الصائد إذا رمى الصيد وغاب عنه، يعني رمى غزالا أو ما شابه ثم ذهبت، يعني لم تسقط من السهم، فطلبها وجدها بعد يومين أو ثلاثة، فهل يجوز الأكل؟ نقول: ننظر، إذا كان ليس فيها إلا أثر السهم فيأكل، لأن ظاهر الحال أنها ماتت من الرمية، وأما إذا وجد فيها أثر غير السهم كنهش سبع أو رأى فيها شيئا من أثر الضربة والصدمة أو ما شابه ذلك فإنه لا يأكل، لأن الظاهر أنها ماتت من هذا الأثر، وأما إذا لم يجد إلا أثر السهم فظاهر الحال أنها ماتت من الرمية. هذا دليل على أنه يؤخذ بالظاهر إلا إذا عرضه شيء أقوى منه، وإلا الأصل أنه يؤخذ بظاهر الحال ما لم يعارض، إذا عرضه شيء أقوى منه فإنه يعدل عن الظاهر إلى هذه القرينة، وإلا الأصل أنه يؤخذ بالظاهر، مثل من ادعى شيئا ويده عليه فالظاهر أنه له، هذا هو ظاهر الحال، يقول: هذه سيارتي، هذه أرضي، وشخص يدعي ما في يده، البينة على المدعي، لأن ظاهر الحال أن هذه السلعة له لأنها في يده، هذا هو اللي يظهر للناس، من رأى السيارة قال: السيارة لهذا الشخص الذي هي في يده، ما لم يعارض الظاهر دليل أقوى، البينة على المدعي، فلا يحكم بهذه السلعة للمدعي إلا إذا عارض الظاهر دليل أقوى منه وهو البينة، فإذا قامت البينة على خلاف الظاهر فإنه يعمل بالبينة. إذن هذا على الأصل، الظاهر أنه أن الصيد مات من الرمية لعدم وجود أثر، وإذا وجد أثر فإن هذا الظاهر عارضه دليل آخر، وجدنا نهشة سبع في هذا الصيد، أو وجدنا أنه في أثر صدمة فهو وقيد وما شابه ذلك، عارضه أمر آخر. وإن وقع في الماء فلا تأكل، هذا مر معنا في الدرس الماضي أن هذا يؤخذ منه أن الأصل في الذبائح إيش؟ الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، الأصل الذبائح التحريم، فرق بين الأطعمة والذبائح، الأصل في الأطعمة إيش؟ الحل إلا بدليل، والأصل في الذبائح التحريم إلا بدليل، لأن هذه الذبيحة لا تحل إلا بالذكاة الشرعية، إن كانت مقدورة عليها فالذبح في الحلق، وإن كانت غير مقدورة عليها بالرمي، فلا بد من أحد الأمرين، إما الذكاة أو الرمي بالنسبة للصيد. فإذا لم يوجد وحم اثنين فإنها لا تحل. هذا معنى الأصل في الذبائح التحريم إلا بدليل. فإذا شككنا في هذه البهيمة هل ذكيت أم لا، فنترك هذا ونرجع إلى الأصل، والأصل التحريم. فإذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. زاد مسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. إذا فيه الآن احتمال، فيه تردد، ولا يمكن أن نتبين الأمر، لأنه مات ولا ندري هل مات من الرمية أو مات بالوقوع بالماء، احتمل هذا وهذا. فنترك هذا الاحتمال ونرجع إلى الأصل، الأصل التحريم. إذا نقول هذا ميتة ولا يجوز أن نأكله. وأما ما أصله الحل فنرجع إلى الأصل. شككت في نجاسة هذه الأرض أو الفرش، هل تصلي ولا تصلي؟ نقول أنا قد صلي. عندك شك الآن ولا يمكن أن تتبين، تطرح الشك وتعود إلى الأصل. الأصل الطهارة، فنحكم بالطهارة ونصلي. فدائما إذا حصل تعارض وشك على وجه لا يتبين فإننا نطرح الشك ونرجع إلى الأصل، كان الحل أو التحريم. طيب لو قال شخص رمى طائرا فوقع في ماء وغيره، يعني دعنا من الدم، الدم نجس الذي يخرج من المذبح أو مكان الرمية، دعنا من الدم، يعني إذا كان ليس في دم لكن غيره برائحة هذا الطائر، أنه بقى في يوم أو يومين فتغير الماء بطعم أو ريح، فهل نقول أن الماء نجس لأنه وقعت في ميتة، ولا نقول طاهر؟ بماذا نحكم على الماء؟ الفقهاء يقولون الماء طاهر، الماء طاهر. طب هنا في تناقض، كيف نقول الماء طاهر وهذا العصفور ميتة حكمنا على أنه حرام بنص الحديث؟ فإذا فيه تناقض. قالوا لا، يعني ليس فيه تناقض، لأن بالنسبة للصيد في شك، يعني ما ليس يقينا أنه ميتة، يحتمل أنه ميتة ويحتمل أنه حلال، مات من الرمية، ففيه احتمال، لكننا لا يمكن أن نتبين، فرجعنا إلى الأصل وقلنا إنه حرام احتياطا، رجعنا إلى الأصل. طيب الماء الأصل فيه الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. طيب والذي وقع فيه هل هو نجس يقينا ولا لا؟ لا، مشكوك فيه، فكل يعود إلى أصله. نقول الطائر لا نأكله، نحكم بحرمته، والماء نحكم بطهارته، وليس في تناقض، ليس في تناقض، هذا يعود إلى أصله وهذا يعود إلى أصله. نقول نعم، لو كان لو الذي وقع في نجاسة يقينية نقول صحيح أن الماء الآن تغير بنجاسة فينجس، لكن الماء تغير بشيء لا نجزم بأنه نجس، فعندنا أصل في الماء وعندنا أصل في الذبائح، والأصلان مختلفان، فهذا يعود إلى أصله وهذا يعود إلى أصله ولا تناقض. فأقول سأل كيف أنتم الآن حكمت بأنها ميتة ثم لم تنجسوا بها الماء؟ نقول ما حكمنا أن ميتة يقينا، حكمنا أنها ميتة باب إيش؟ باب الاحتياط، والماء لا ينجس بالاحتياط، لا ينجس إلا بيقين، فهذا شيء وهذا شيء وليس بينهما التناقض. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر من أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذا نفس الشيء، يعني الآن الصيد قد قتل، في احتمال، في شك، لا ندري هل قتله الكلب المعلم أو قتله الكلب الآخر، فعندنا شك فنترك هذا الصيد ونحكم بأنه حرام، لأن الذبائح لا تحل إلا بذكاة شرعية بيقين. قال وسألت عن صيد المعراض فقال إن أصبت إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد. المقصود، قال في الحاشية، مقصود بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد المجرد لمجرد له فهو محل خلاف. حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلب من غيرها فلا تأكل. يعني الشاهد قوله إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، يعني ذكر أن هذا هو دأبهم، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف الجمع بين هذا الإقرار وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود ومن تتبع الصيد فقد غفل، هذا فيه تحذير من تتبع الصيد. الجمع كما ذكر في الحاشية أنه إذا كان كسبه، إذا كان الصيد مهنته وكسبه فلا بأس به، هذه حاجة. وإسماعيل عليه السلام وش كان؟ كان راميا، كان يصيد، وذلك لما جاء إبراهيم عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري وسأل عنه قال ذهب يصيد لنا، وهو نبي رسول كريم عليه السلام، ومع ذلك كان يعيش على الصيد. فإذا كان مهنة كسبا للشخص فلا بأس بذلك، مع تقوى الله ومع الحرص على أداء الواجبات وعدم يعني ترك الواجبات وضيع الصلوات. وأما ما يسمى بالهواية، إنسان قد أغناه الله، وليس الصيد ليس بحاجة إلى الصيد، لكنه يأخذ هواية كما يفعل كثير من الناس اليوم، هذا يصيد بالكلاب، هذا يصيد بالصقور، هذا يصيد بالبنادق، ويضيعون الأوقات الطويلة والأموال على هذه الصيد، ترف باب الترف، ولا يحتاج إلى الصيد، ربما يلقيه أو ينتن معه ويرميه وكذا، يعني ما يبالي بأكل الصيد، إنما يتلذذ بمجرد الصيد. هذا إن كان نادرا فلا بأس به، أن الأصل إباحة، وأما إذا كثر وألهى فإنه يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن تتبع يتتبع، يدل على الإكثار وأنه يتتبعه في كل مكان، ومن تتبع الصيد فقد غفل. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتبع حمامة فقال عليه الصلاة والسلام شيطان يتبع شيطانه، مع أن الحمام الأصل فيها الحل، أنها طيور طاهرة مباحة، ويجوز إنسان أن يتخذ حماما يعني ينتفع بها، الأصل مباح، لكن فرق بين من يكون عنده حمام لينتفع بها ومن تكون من يكون الحمام هواية له يربيها ويقضي الأوقات الطويلة تشغله عن ذكر الله، فكل ما ألهى كثيرا عن ذكر الله وصد عن سبيل الله فهو حرام. هذه القاعدة مأخوذة من آية الخمر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. وغالبا ما يكون هذا في الهوايات اللي يسمون الناس هواية, هذا هواية لعب الكرة, هذا هواية مثلا المصارعة أو الملاكمة أو كذا أو كذا, ألعاب لا تعد ولا تحصى تكون هواية عليها يمسي عليها يصبح, إما أن يلعبها وإما أن يشاهدها ويتحدث بها ويقرأ عن أخبار اللاعبين وكذا وكذا, فقد أخذت لبه واهتمامه, عليها يسمع عليها يمسي عليها يوالي وعليها يعادي كحال الذين يشجعون الفرق الرياضية, همه الكرة الليل والنهار, إما يلعب أو يشاهد مباريات أو يقرأ في الجرائد أو يسمع في مثلا الأخبار أو كذا, لا هم له إلا أخبار الرياضة وعليها يوالي ويعادي, قد أخذت عقله ولبه ووقته وربما ماله, فلا شك في تحريم هذا. أي شيء وصل إلى هذا الحد ولو كان أصله مباحا فإنه يحرم, لأن هذه هي العلة المذكورة في الخمر. فلا يجوز إنسان أن يضيع وقته واهتمامه بشيء ليس يعني لم يؤمر به. الواجب أن يكون اهتمام الإنسان في أداء ما أمره الله به. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح, وحدثني أحمد بن أبي رجاء, حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة ابن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيد نصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أنيتهم فإن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل, وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل, وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. كل هذا تقدم كلام فيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام عن زيد عن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران قال أي أثرناه فسعوا. مر الظهران موضع عن مكة أظن قال مرحلة مر معنا, فسعوا عليه حتى لغبوا أي تعبوا, فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله. يعني لدي أن الصيد إذا كان عارضا أنه لا بأس به. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعد طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم, فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا, فسألهم رمحه فأبوا, فأخذه ثم شد على الحمار فقتله, فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. يعني هذا يؤخذ منه أن الفتية بالفعل أبلغ من الفتية بالقول, وأن يعني المفتي إذا تيسر أن يباشر ما أفتى بحله أنه أولى. لأنه أوقع في نفس السائل وأبلغ في تطيب قلبه، هذا إذا تيسر. ولا يعني واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس به حاجة إلى هذا اللحم، وليس السؤال مجرد الأكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كما هو معلوم لا يلتفت إلى هذه الأمور ولا يعني يسأل الناس شيئا، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه إذا أكل منه وهو محرم أنه أبلغ في تطيب نفس السائل، أنه يعني حلال لا شك في ذلك، وهذا يكون أوقع في النفس. فعل هذا في حمار وحشي، فعله في الحوت الذي ألقاه البحر كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. وكذلك في الرقية لما أخذ أبو سعيد الغنم قال اضربوا لي بسهم معكم، ليس مراد يعني مجرد أخذ الغنم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا أخذ أجرا على التعليم والفتية، لما أراد تطيب القلوب. حمار وحش يقولون أنه الموجود في الجزيرة أكبر من الغزال بقليل، أبيض اللون، أبيض خالص اللون، ليس المخطط، هذا أفريقي، هذا لا يوجد إلا في أفريقيا. لكن حمر الوحش المذكورة في الحديث هذا يسمونه الوضيحي، هنا يسمونه الوضيحي، أوضح يعني لونه أشهب، يعني ليس أبيض ناصع، يعني ميل الصفار قليلا، وهو أصغر من حمار الأهلي المعروف، أكبر من غزال بقليل. حدثني أحد أخواننا موجود في بعض المتاحف في الرياض، المقال في الرياض، قال أنا رأيته يختلف جدا عن حمار الأفريقي، الأفريقي أضخم ومخطط، أما هذا فهو لون واحد أشهب وأصغر حجما. يعني هذا المعروف أن هذا المخطط هذا ليس موجودا في الجزيرة، مخطط الله أعلم هل هو حمار يعني وحش، ظاهر أنه حمار وحش لكن فصيلة أخرى، هذا اللي أعرضه. يعني الناس كلهم الآن يعني ما في أحد إلا يسمي حمار الوحش حمر وحشي، فمدام حمار وحش يطلق عليه فيكلم فصائل كثيرة كما معروف، يعني الصقور فصائل، النسور فصائل، وكذا كلها نسور، فالغنم فصائل، وهكذا الإبل فصائل، البقر الجاموس العادي، كلها الأصل أنها الحكم واحد في هذا النوع من بهيمة الأنعام أو من الحيوانات، الأصل أنه واحد ما لم يستثنى منه شيء، مدام أطلق الحمار الوحشي فيشمل جميع فصائل الحمار الوحشي، ويخرج الحمار الأهلي، الحمار الأهلي هو المحرم، مدام هذا يسمى في أفريقيا عندهم أهلي وحشي، يقول الأهلي هذا والوحشي هذا، ما في معنى، هذا حمار وحشي أفريقي هذا حمار وحشي نجدي، ما في معنى، كله حلال يصدق علينا حمار وحشي. حدثنا قال باب الصيد، باب التصيد على الجبال، يعني ما المراد بذكر الجبال خاصة، يعني كأنه أراد شيء خاص، التصيد على الجبال بعد ما ذكر أصل التصيد، باب ما جاء في التصيد، هنا باب التصيد على الجبال، فهل في فرق بين الترجمتين؟ أنا أقول فيه يعني شيء من الفرق، التصيد على الجبال معناه أنه يعاني الصيد أكثر، مدام أنه صعد الجبال وتكلف في صعود الجبال معناه أنه يعاني الصيد أكثر ويهتم به أكثر، فهو حتى لو صعد الجبال وتحر الصيد ويعني تعب فيه واعتنى به فهو لا يخلو عن التفصيل السابق. وإذلك ذكر حديث قصة أبي طلحة رضي الله عنه يعني بنفس المعنى، أنه الأصل فيه الإباحة ما لم يغلب على الشخص ويلهيه عن طاعة الله. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو وأن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة. أبو صالح مولى التوأمة هذا فيه ضعف لأنه اختلط في الأخير، لكن ذكر المؤلف مقرونا فلا يضر. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل يعني لم يحرم على فرسي، وكنت رقاء على الجبال، هذا الشاهد رقاء على الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحشي، قالوا هو ما رأيت. وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره، ضربت أي ضربت فرسي في أثري، فلم يكن إلا ذاك أي لم يكن لا قليلا حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملت حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله، أطعمكموه، ويمكن يقال أطعمكم إياه، لكن يعني الأولى الأفصح هو أن يوصل الضمير، يعني إذا أمكن الوصل والفصل فالوصل أولى، لأن الضمير الأصل فيه الاتصال، والاتصال يكون أخصر للكلام. أطعمكموه، ويصح لقول أطعمكم إياه الله يصح، لكن الأفصح وصل الضمير، فما أمكن وصل الضمير أولى من فصله. باب قول الله تعالى وحل، يعني الخلاصة هنا أنه يعني ينبغي الإنسان أن لا يكون له هواية، هذا هو الأولى، أن يجاهد نفسه أن لا ينجذب لشيء من المباحات على سبيل الإدمان أيا كان، مهما كان هذا المباح لا ينبغي للمؤمن أن يجعله ديدنا مهما كان. ولو تأملت حال الناس لوجدت كثيرا منهم له ميل إلى شيء من المباحات ويكون محل إدمان أيا كان هذا المباح، سواء كان مثلا اللعب بأي لعبة كانت، الورق أو لعبة الكرة أو بأنواعها وأشكالها أو أي نوع من أنواع اللعب، أو هذا مثلا هوايته في مثلا مشاهدة المباريات، هذا هوايته في الصيد، هذا هوايته في تتبع مثلا الربيع والبراري وكذا، ويقضي أوقات طويلة في البر وكذا ويعنس بذلك ويشعل النار وكذا، نقول هذه مباحات، لكن لا ينبغي المؤمن أن يدمن ويكثر من هذه من هذا المباح، لأنه إذا أكثر منه شغله عن طاعة الله وصار هما له، ولا شك أنه سيؤثر عليه شاء أم أبى في تضييع بعض الواجبات أو الوقوع في بعض المحرمات. وذلك يقول خير عادة للمرء ماذا؟ أن لا يكون له عادة، خير عادة المرء أن لا يكون له عادة. وأنت لو تأملت حال هؤلاء لوجدت أنهم يتفاخرون أحيانا، هذا يتنطع ويبالغ في وصف البر والربيع ويعرف الأماكن بالدقة ويذهب له في كذا وكذا ويعرف أشياء كثيرة عن البراري وعن الربيع والأماكن والأمطار وكذا، ويضيع أوقات طويلة في ذلك، هذا مفتون بالصيد، عنده كلاب أو صقور أو كذا، ولا يترك مكانا إلا ذهب إليه، يسافر السفرات الطويلة في يمكن بلدان العالم، يدور يبحث عن الصيد، وهذا يهتم بلعبة من اللعب الورق أو الكرة أو كذا، وهذا يهتم بالنظر إلى المصارعة والملاكمة وكذا وكذا، كل هذا من يعني تزيين الشيطان. ولنبغي المؤمن أن يكون له ديدا في شيء ولو كان مباحا، فكيف إذا كان حراما؟ لكن الشيء العارض المباح هذا لا بأس به ولا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام تعاطى المباحات لكن على سبيل العرض، يكون يعني دائما. باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقال عمر رضي الله عنه: صيده مصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر رضي الله عنه: الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. ذكر في الفتح أن الجري أو الجري قال بفتح الجيم ضار وكسر المشددة، الجري قال هو السمك الدقاق التي تكون شبيهة بالأفاعي، سمك دقاق طويلة دقيقة طويلة شبيهة بالأفاعي، هذا هو الجري. لا تأكل اليهود ونحن نأكله، لأنه من جملة ما حل الله. فالسمك بأشكاله وألوانه حلال أيا كان. قال: وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. نتوكل قول شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ لعله أبو شريح مثلا. قال: كل شيء في البحر مذبوح، يعني كل شيء في البحر مذبوح، يعني إذا مات فهو كالمذبوح، لكن هذا لابد أن يخصص بما لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما كان يعيش في البحر والبر وهو ما يسمى البرمائي، هذا لابد من الزكاة، لابد أن يذكى، إلا إذا كان لا نفس له سائلة. إذا كان ليس له نفس سائلة فإنه يحل بدون زكاة، مثل ما يسمى بالسرطان، هذا يعيش في الماء ويعيش في البر، يسمى برمائي، هذا حلال بدون تذكية. قال الإمام أحمد: السرطان لا يذكى، لأن المراد من الزكاة إخراج الدم اللي فيه الضرر والدم النجس الذي فيه الضرر، وهذا لا دم له، السرطان ليس له دم، فهو أشبه بالجراد، أشبه بالجراد، لأن الزكاة أجل إخراج الدم المسفوح، والسرطان لو ذبح ما خرج منه شيء، فهذا يحل بدون زكاة. أما ما يعيش في البر والبحر وفيه دم سائل فهذا لابد أن يذكى، مثل السلحفة، إنسان أراد أن يأكل السلحفة يقول أصل فيها الإباحة، السلاحف البحرية هذه إذا خرجت ما تموت، فلابد من زكاة، فيها دم سائل وهكذا. فكل ما يعيش في البر والبحر ويحل أكله فلابد من الزكاة إذا كان له دم سائل. أما ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء مات في البحر أو أخرج ثم مات، أو حسر عنه البحر ومات. إذا حسر عنه البحر، الحوت إذا كان قريب من الشاطئ ثم دفعه الموج وعلق بالبر ما استطاع أن يرجع، إذا جزر عنه البحر فإنه لا يستطيع أن يرجع إلى الماء، يعلق في على التراب ويموت، هذا يسمى جزر عنه البحر أو لفظه البحر، هو حي لكنه دفع الموج فلم يستطع الرجوع. لا فرق بين هذا وبين الذي يموت في نفس البحر، لا فرق بين هذا وهذا، أو يأخذه الإنسان، يعني كل ما مات من حيوان البحر بأي طريقة كانت فهو حلال. وحل لكم صيد البحر، هذا الذي يؤخذ حيا، وطعامه الذي يوجد فيه ميتا، فيجوز ما لم ينتن، إذا أنتن حرم لأنه صار خبيثا، المنتن هذا خبيث يعني فيه أضرار صحية فلا يجوز أكله على الصحيح. قال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منه، ما قدرت يعني ما وصل حد التقذر بسبب النتن الذي فيه. طيب لو وجد يعني سمكة أكلتها أخرى، يعني سمكة أكلت بعض السمكة ووجد قطعة من المأكولة، افترستها سمكة وبقيت قطعة من المأكولة، هل تحل؟ ماتت بافتراس أخرى، نقول إيش؟ تحل. يقال مأكل السبع حيوان البحر لا يحتاج إلى زكاة كما تقدم، يعني القاعدة أنه حيوان البحر إذا مات بأي سبب حل أي كان السبب إلا إذا أنتن، إذا أنتن حرم. قال وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه، سمى طيور الماء، طيور هذه لابد من الذبح، وهذه يعني ليست من حيوان البحر لأنها تعيش خارج البحر وتبيض وتفرخ خارج البحر، لكنها تأتي إلى البحر من أجل طعامها، فهذه ليست من حيوان البحر. الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر، صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا في البحر، أما ما يعيش في البحر وخارج البحر فليس من طعام البحر، فهو ينظر فيه إن كان ذناب أو مخلب، كان من السباع أو مخلب من الطير فإنه لا يحل، ولو كان يرد البحر مثل التمساح، التمساح يعيش في الأنهار ويعيش في البر والبحر، فليس حيوانا بحريا، التمساح ليس حيوانا بحريا لأنه يعيش خارج البحر، فالذي يعيش في البر والبحر هذا ليس من حيوان البحر، هذا اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر، فيطبق عليه القاعدة الواردة في الحديث كل ذي ناب من السباع أكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير أكله حرام، إذا كان له ناب كالتمساح فإنه يحرم، وإذا كان لا ناب له كالسلحفات فالأصل الإباحة. طيب الضفدع هل هي حلال ولا لا؟ أظن ذكر المؤلف. طيب وقال عطاء فأرى أما الطير فأرى أن تذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم، يعني البحر ليس مراد به البحر الخضم الكبير المعروف، لا الأنهار تسمى بحارا، ما هو الدليل؟ ها فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ومعلوم أن أم موسى ألقت موسى عليه السلام في نهر النيل، الله سماه يما البحر، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان، وهذا عذب فرات الآية الثانية، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا، فإذا صيد البحر ما لا يعيش إلا في الماء، سواء وجد في البحر أو في النهر أو في مجمع ماء يبقى بعد السيول فهو معروف، لأنه يعني إذا كان هذا المكان فيه أسماك فإنها تبيض بيوض وتبقى في المكان، فإذا جف بقيت هذه البيوض بإذن الله إلى السنة القادمة، إذا نزلت الأمطار فقست هذه البيوض ووجد فيها سمك، فنقول لا فرق بين الذي يوجد في البحر والذي يوجد في النهر أو يوجد في البرك أو مجامع الماء التي تبقى بعد السيول، وهذا هي قلات السيل، يعني هي الأماكن التي يجتمع فيها السيل مثل الغدران، هذه قد يوجد فيها سمك فيكون حلالا. قال وقلات السيل صيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج سائغ شرار، الآية فيها خطر، وهذا ملح أجاج سائغ شرار، عندي كذا كذا عندكم، وما هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح الأجاب في تقديم وتأخير. كذا عندكم؟ الآية صحيح عندكم؟ إذن هذا اختلاف نسخ واضح. الآية وهذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاب. ومن كل، أي من كل من البحرين، تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وركب الحسن، الحسن مراد بالحسن بن علي كما جاء رضي الله عنه وكما جاء في روايات أخرى، وركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء. يعني فيها خلاف، كلاب الماء وثعالب الماء وخنازير الماء، يعني فيها خلاف هل تلحق بكلاب البر وتكون حراما أو تلحق بحيوان البحر وتكون حلالا، لأن حيوان البحر حلال، ما لا يعيش إلا في البحر حلال بدون تفصيل، كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال أيا كان بدون استثناء. هو الطهور ماءه، الحل ميتته، ميتة مفرد مضاف فهو يعم. إذن كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال أيا كان، سواء كان مفترسا كالقرش أو غير مفترس، سواء كان سمك دقاق أو كبار أيا كان، لكن الخلاف فيما يعيش في البر والبحر، هل يلحق بحيوان البر فما حرم نظيره في البر حرم نظيره في البحر كالكلاب والخنازير والثعالب وأسد البحر وما شابه ذلك، يسمى الفقمة قريب من أسد البحر، فهذه فيها خلاف، من علم من يحقها بحيوان البر ومنهم من يحقها بحيوان البحر. ففعل الحسن يعني من على أحد القولين، وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، إنه يعني حلال فصارت جلودها طاهرة، لأن الكلاب البرية جلودها نجسة ولا تحل لا بدباغ ولا بغيره على القول الصحيح. وعلى كل حال يعني قد ينازع فيه ويقال ركوب الحسن على جلد كلب الماء ليس يعني صريحا في أنه يرى جواز الأكل، من العلماء من يرى أن الجلد إذا دبغ طهر ولو كان من حيوان نجس، فلو أخذ جلد حمار أو كلب أو خنزير ودبغ فإنه يطهر، هذا قول يعني معروف عند العلم، أيما إذهاب دبغ فقد طهر، لكن الحديث فيه ضعف، الصواب أنه لا يطهر، لحديث عائشة رضي الله عنها ذكاته دباغه ذكاته دباغه ذكاته، فجعل الدباغ قائم مقام الذكاة، فالذي لا تطهره الذكاة التي هي الأصل فلا يطهر الدباغ من باب أولى، لأن الدباغ مشبه بالذكاة، إذا الذكاة أعلى منه، لأن المشبه دون مشبه به، دباغه ذكاته، الذكاة أبلى، الدباغ شبه بالذكاة، فالدباغ كأنه ذكاة، فإذا كان يحل بالذكاة حل بالدباغ، وإذا كان لا يحل بالذكاة اللي هي الأعلى لم يحل بالأدنى أو لم يطهر بالأدنى، لم يطهر بالأدنى، مثل الحمار لو ذكيناه هل يطهر؟ لا يطهر، لا يطهر جلده ولا لحمه، الكلام في الجلد، اللحم ما في شك أنه نجس، فإذا كان جلد الحمار لا يطهر بالذكاة فلأن لا يطهر بالدباغ من باب أولى، هذا يعني القول الراجح. الحديث صحيح صحاه ابن حجر رحمه الله، ذكاته دباغه. إذا نقول أثر الحسن، أولا أنه ليس حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل صحابي، وثانيا أنه ليس صريحا في جواز الأكل، لأن الحكم بطهارة الجلد أنه ركب على الجلد، حكم بطهارة الجلد ليس دليلا صريحا في حل اللحم. العلم من العلم يرى أن الجلد يطهر بالدباغ مع نجاسة وتحريم اللحم. ويمكن بعد أنه يقال حتى لو ركب عليه، الإنسان لو ركب أو جلس على جلد نجس يابس هل يتنجس بذلك؟ لا يتنجس، مسألة يعني فيها بعيدة يعني في الاستدلال، ليس هذا دليل على حل أو على طهارة وحل كلب الماء من عدة يعني أمور كما تقدم. أول شيء أنه فعل صحابي، وثانيا أنه ليس صريحا في الحل، قد يكون دليل على أنه على طهارة الجلد فقط دون جواز أكل اللحم، وقد يرى نجاسة الجلد لكنه يركب عليه لأنه يابس، والنجاسة اليابسة لا تنجس. إنسان لو لمس كلبا بيده جافا هل تنجس يده يغسلها؟ لا، لأنها نجاسة يابسة فلا تنتقل إليه. أو ثوبه مس كلبا شعر الكلب فلا ينجس الثوب لأن النجاسة يابسة فلا تنتقل، خلاف ما لو كان الكلب قد عرق ولمسه وترطبت يده بعرق الكلب أو ثوبه وجب الغسل، أما النجاسة اليابسة فلا تنجس. إذا نقول يعني الأحوط عدم أكل هذه الأنواع، لماذا؟ لأنها ليست من حيوان البحر، والله تعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه، وهذا ليس حيوان بحر خالصا، هذا فيه يعني شائبة يعيش في البر والبحر، وهو ذو ناب يفترس، كلب الماء يفترس، وكذلك ثعلب الماء، خنزير الماء، أسد البحر، الفقمة، كلها حيوانات مفترسة لها أنياب تفترس الأسماك. فالأصل يعني مجتمع فيها مبيح وحاضر، ما هو المبيح؟ أن تعيش في الماء، والحاضر أن تعيش في البر، فاجتمع فيها مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. فالأقرب والأرجح تحريم أكل هذه الأشياء التي تعيش في البر والبحر وهي ذات أنياب مفترسة، أما ما لا يعيش إلا في البحر ولو كان مفترسا فإنه حلال كالأسماك المفترسة. جلود السباع ما تحل، يعني الراجح أنها نجسة ولا تطهر بالدباء، جلود الأسود والنمور والذئاب والثعالب طيب الراجح أنها لا تطهر بالدباء، جلد النمر نجس مهما دبغ، هذا هو الراجح. ولو لبسوها، لكن على القول بأنها تطهر بالدباغ يفتون بجواز لبسها. وفي نص في عند أبي داود خاص بجلود النمناس جلود السباع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن يركب عليها، هذا النهي خاص، قال هذا تشبه بالعاجم ولما فيه من الكبر. وفي بعض جلود النمور لأنهم يتخذونها كفخامة وكذا، فهل هو للنجاسة ولا التشبه والكبر هذا محتمل، لكن يعني عندنا سبب آخر للتحريم وهو النجاسة، وأن الذي لا تحل الذكاة لا يحل، الذي لا تطهر الذكاة لا يطهر الدباغ، هذا الراجح. نعم. الاخطبوط هل يعيش في البر؟ يعيش في البر ولا لا؟ ما يعيش في البر، كل ما لا يعيش إلا في البر لو خرج مات يحل أيا كان، إلا إذا كان في ضرر من جهة السم وكذا، لا لا ضرر ولا ضرر، اللي فيه ضرر واضح إنه ما يأكل لأنه يضر. طب الضفادع ما ذكرت ولا ذكر؟ وقال الشعبي رحمه الله لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، هل هذا صحيح؟ يقول لا، الصواب تحريم أكل الضفدع. ما هو الدليل؟ يقول لأنه ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، أما قوله فإن نقيقها تسبيح ليعرف أن هذا ما يثبت ذكر التسبيح، لكن النهي عن القتل هذا ثابت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وما نهي عن قتله هل يحل أكله؟ ها؟ لا يحل، لأنه لا يمكن أن يؤكل إلا بالقتل بغض النظر هل هو نجس أو طاهر. ومثال آخر لما نهي عن قتله ولا يحل مثل إيش؟ مثل الهدهد، يعني بغض النظر الهدهد هل هو طاهر ولا نجس، هل هو طيب ولا خبيث، الأقرب أنه طيب، الهدهد طيب، حيوان طيب وطائر طيب، لحمه طيب، لكن نهي عن قتله. ذكر بعض العلماء أنه مكافأة له على ما صنع مع سليمان عليه السلام، فكوفئ بهذا ونهي عن قتله تكريما له، والله أعلم ما يبعد هذا. لكن المقصود أن كلما نهي عن قتله فأكله حرام، كذلك ما أمر بقتله فأكله حرام. هذا غريب، هذا كان في تناقض، مثل أنه أمر بقتل مثل الحية العقرب كلب العقور الفأرة والحدية، ما أمر بقتله فأكله حرام، ما وجه ذلك؟ هذا عكس الأولى، خبيثة. طيب صحيح كلها خبائث، الكلب العقور الحية العقرب الفأرة الحدية من سواء السباع البهائم، يعني كلها من خبائث، لكن قالوا لأن القتل غير الزكاة، القتل غير الزكاة، القتل ما اشترط فيه الذبح بالسكين، قتل الفأرة تضربها بشيء حتى تموت، وكذلك الحية ولو كان مقدورا عليها، لو مسك فأرة يريد قتلها فإنه يقتلها بدون يعني ما يلزم أن يذكيها بالسكين، فالقتل مراد بإزهاق النفس بأي طريقة بخلاف الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، فرق بينهما، فالذي يؤكل يذبح لابد من الذبح، أما القتل فهو أعم من الذبح. الله أعلم، يعني هكذا عللوا، الله أعلم. هذه قاعدة من العلم، ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فلا يحل أكله، وعرفنا يعني وجه ذلك. إذا الضفادع نقول الصواب أنه لا يحل أكلها، ثم أيضا هي خبيثة من الخبائث، وبعضها سام كما معروف، فيها سم شديد، يعني يذكرون أن سم الضفدع هي أشد سم على وجه الأرض، نوع معين من الضفادع سمها أعظم أشد سم على وجه الأرض فتكن، فهذا يعني يدل على أنها خبيثة لم فيها السم، لكن ليست كل أنواع الضفادع سامة. قال ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا، السلحفات نعم ما فيها بأس، السلحفات حيوان يأكل يعني النباتات وليست يعني خبيثة في مطعمها، والأصل الحل لأنها ليست من ذوات الأنياب أو المخالب، والأصل فيها الحل، أن هذا هو الأصل في الأطعمة، الأصل فيها الحل ما لم يرد دليل على التحريم. أو قال ابن عباس أن كل من صيد في البحر، عندي من عندكم إيش من كذلك ها من كل من صيد البحر كل من صيد البحر نعم. وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني، في قال حافظ في بعض النسخ زيادة صاده، هذه تبين عندك كذا وين صاد، جيد هذه توضح المقصود، كل من صيد البحر صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي، هذا واضح إنه يعني أصلا ما تشترط الذكاة، فلا يشترط أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، فكل من صاد فإنه صاد شيء من حيوان البحر حل، لأنه لا يشترط في المذكي شرط، لأنه يشترط له ذكاة أصلا. وقال أبو الدرداء في المري قال في الحاشية المري كان يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، موجود يا زياد هذا اليوم ولا راح؟ موجود حبيب ها بس خمر لكن ما يضعون الخمر، لا هنا يقول يضعون عليه الخمر، يصبون عليه الخمر، خمر معروف. يعني قال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النيان، النينان أي الحيتان السمك والشمس. ذبح الخمر، شو معنى ذبح الخمر؟ يعني أذهب أثره، السمك النينان يعني الحيتان السمك والشمس. يعني قال الحافظ رحمه الله: هذا على قول من يرى أن الخمر تطهر بالتخليل، وهذه مسألة خلافية، خلافية مشهور، هل تطهر الخمر وتحل بالتخليل أم يجب إهراقها ولا يجوز تخليلها؟ تخليل قال أن يضاف عليها شيء من الملح حتى يذهب عنها الإسكار. الصواب أنه لا يجوز تخليل الخمر، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الخمر يتخذها خلا قال لا، هذا نص في الموضوع رواه مسلم، سئل عن الخمر تتخذ خلا يعني يعالجها حتى تكون خلا، الخل هو شبيه بالعصير، فقال لا، هذا نص في الموضوع. لكن يقول فقال لو تخللت بفعل الله لحنت، لكن لا يجوز الإنسان أن يخلله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمور في أحاديث كثيرة، وأراق الصحابة حتى جرت بها سكك المدينة، وسئل عن خمر لأيتام فقال أهرقوها. فلو كان التخليل جائزا لأمر بتخليلها، ولا سيما خمر الأيتام لئلا يضيع مالهم، فدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر. إذن قول أبو الدرداء، قال الحافظ وأبو الدرداء رضي الله عنه يرى جواز تخليل الخمر، فهؤلاء يأتون بالسمك ويصبون عليه الخمر ثم يضعون عليه الملح ويضعونه في الشمس، فالملح مع الشمس يذهب مفعول الخمر، فهذا نوع من التخليل، هذا نوع من تخليل الخمر، فيذهب أثر الخمر. فأبو الدرداء رضي الله عنه يرى أنها تحل لأن الخمر قد ذهب أثرها. وعلى القول الراجح أنه لا يحل تخليل الخمر، نقول لا يحل هذا الطعام، كل صب عليه الخمر هذا حرام، ولو ذهب أثرها بوضع الملح هذا نوع من التخليل فلا يحل، والواجب هو إهراق الخمر وعدم الانتفاع بها بأي نوع من الانتفاع. إذا الراجح هنا تحريم هذا الفعل، أنه لا يجوز الإنسان أن يضع الخمر على طعام ولو ذهب أثرها بوضع الملح مع الشمس، فإن هذا حرام. أما الأكل هذا شيء آخر، الأكل شيء آخر، لكن يقال إن الأكل منه إقرار لهذا، يعني إنسان ما فعله لكن وجد يباع في السوق فاشتراه وأكله، نقول هو الآن ما أكل خمرا ولا خلل خمرا وأكل طعاما مباحا ليس في أثر الخمر، لكن هذا لكن الأكل فيه تأييد لهذا الفعل. فإذا قلنا الفعل حرام فالأكل إيش؟ ما تشجيع للفاعل، ولو تركها الناس لما فعل ذلك الفاعل، لأن الفاعل يفعله ويبيعه في السوق فيشتريها الناس ويأكلونها، إذن معناه أنهم شجعوا هذا على الفعل، والواجب إراقة الخمر وعدم الانتفاع بها بأي نوع أو بأي وجه كان. نقف على الحديث هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم إيه. إذا صحيح شريح، صعب شريح. بس يتخمر ولا ما يتخمر؟ لا، إذا كان يتخمر ما يجوز، لكن يذهب التخمر بنفسه ولا لكن هل يتخمر قبل ما يأخذون منه؟ كيف؟ هذه مسألة ثانية، هل يجوز ترك الخمر حتى تتخلل بفعل الله وليس بمعالجة بوضع ملح ونحوه؟ هذه أيضا مسألة خلافية، والأقرب أنه ما يجوز تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه، قال أهرقوه، سؤال عن الخمر لأيتام قال أهرقوه، ما قال دعوه حتى يتخمر حتى يتخلل أهرقوه. هذه السنة، وأي خمر يجب إراقته في الحال ولا يجوز تركه، فنقول هذا فعل محرم، لا يجوز ترك الخمر حتى تتخلل ولو بفعلنا. الحديث جاءت بإراقة الخمر. إيه هم صار خمر لما وصل للتخمر يجب إراقته، صار خمر الآن. النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر قال أهرقوه، والآن وش هذا اللي عندنا بعد كم يوم صار خمر؟ طيب صار خمر وجب إهراقه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر وهذا خمر الآن وجب إهراقه، ثم يفتح الباب، يعني كل إنسان يقلل له ويصير خمر ومن يصير يعني فتح الباب يقول خلا أجرب ذوق وشو خمر موجود عنده في البيت وآخر بيته من الخمر، ربما يكون وسيلة. الشارع أراد سد باب الخمر تماما، هذا الإنسان كل يعني يوم الثاني وبيته فيها خمر أو مصنعه فيه خمر، هذه وسيلة أنه يبدأ يستعمله ليبيع خمرا يجد أنه أنفع، هذا بعشرة ولا مية الخمر فيبدأ يبيع الخمر بعده، فهذا سد الباب، لأن الخمر أم الخبائث وفيها شر عظيم فسد الباب.
صلى الله عليك. يقول السائل ما الحكم إذا تعود على صيد السمك واعتبره رزقا يوميا؟
ما في بأس، يعني مهما تقدم كونه صنعة كسب سامي، يعني مهنته صيد السمك ويتكسب ويعيش على هذه المهنة فلا حرج في ذلك. إسماعيل عليه السلام كان صيادا، لكن اللي ما ينبغي هو الهواية، إن الله قد أغناه عنده دخل يكفيه لكنه يضيع وقته في هذه الهواية. أما الصنعة فلا بأس، يتق الله ويحافظ على الصلوات ولا يترك شيء من الواجبات، وهي مهنة مباحة.
صلى الله عليه. يقول السائل نحن مجموعة من الشباب نهوى صيد الطيور خاصة الحمام، ويتواجد بكثرة في المزارع ولا نصيده إلا في الليل، حيث نستخدم كشاف نوره قوي نوجهه على الحمام لتحديد مكانه ثم نرميها بالبندقية. السؤال الأول لكثرة ما نصيد ومع الاستعجال لا نسمي على حين نرمي، فهل هذا الصيد حلال؟ وإن كان غير حلال كيف نكفر عما مضى؟
إذا نسي مر معنا، إذا نسي فإنه يحل، وهو قول الجمهور أهل العلم للنصوص الواردة، ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، لكن يحرص ما يتساهل، يحرص الإنسان يذكر نفسه ويهتم بهذا الأمر، يشعره قلبه نفسه يتذكره دائما يحرص عليه، فإذا حرص ووطن نفسه على ذلك فإن النسيان يكون نادرا ولا يضر إن شاء الله. أما التساهل كونه ما يسمي إلا نادرا، والغالب النسيان هي في نوع التساهل وعدم اهتمام بهذا الأمر فلا يجوز. معروف النسيان يكون حالة طارئة، فإذا صد عشر حمامات ينسي مرة أو أقل هذا يرتفع، ما يكون هو الأصل والديدا صد عشر حمامات ما يسمي لمرة أو مرتين، لا، هذا دليل على التساهل والتهاون. لكن ما مضى الحمد لله الإنسان يحرص فيما يستقبل، وما مضى إن شاء الله لا حرج عليه ما دام ما تعمد ترك التسمية، لكن ينبغي مقاومة هذه الهواية، الإنسان يعني كما تقدم ينبغي تكون همته في طلب الآخرة، الأعمال الصالحة، طلب العلم والعبادة والخير والصلاح. النفس تحتاج إلى جهاد، ما يستسلم يقول أنا أهوى الكرة، هذا يقول أنا أهوى كذا، ولا يقول أهوى. أحيانا تبجح وتفاخر، يبدأ يتكلم في المجالس ولو تجربون الصيد وكذا وكذا وكذا، وكل ما جلس في مجلس جلس يحدث ويجمع حوله ناس كثيرين، يعني كل من سمع هذا جرب وكذا، فكأنه يعني يلقي أو يشجع أو يدعو إلى هذه الهواية. لا، إذا ابتديتم فاستتروا، ما يتبجح بتشجيع الناس على هذه الهواية، تنبيه الغافل وكذا، ترغيب في هذه الهواية، ذكر محاسنها وكذا، لأنه قد يكون إنسان غافلا عن هذه الهواية ولا تطرأ منه على بال. فإذا سمع هذا الكلام قال والله يعني فعلا هذا شيء جيد وممتاز، يعني جرب ليسر، كيف الطريقة، وين المكان، وش يسوي، وش أفعل، يعلمونه المكان كذا، وتروح كذا، وقت فلاني تأخذ الكبس الفلاني وتصيد كذا وتفعل كذا، وتعال معنا شوف جرب. يعني كأنهم يدربون الناس على هذه الهواية التي يحصل فيها يعني ضياع الأوقات، ولا يكون إنسان له اهتمام بأمر الآخرة، يكون همه هذه المباحات، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل الدنيا أكبر همه، إنما ينافس ويسارع في أمر الآخرة. إذا جاهد نفسه استقامت، النفس أمارة بالسوء، والواجب المجاهدة، وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا عسف نفسه ألزمها الحق وجاهد اليوم يومين شهر شهرين السنة والسنتين استقامت وسلكت، وإذا أعطاها يعني أطلق لها العنان جمحت به إلى ما لا تحمد عقباه. لكن أسوأ له يعني على قل الأحوال، يعني قل تقدير، أنه إذا ابتلي وما استطاع أن يترك هذه العادة فعلى الأقل يسكت ولا يدعو إليها ويشجع في فعلها، بل يسكت ويقتصر على نفسه.
صلاح يقول هل التسمية تكون عند صيد كل حمامة أو أسمي في البداية مرة واحدة وتكفي عن الباقي، لأن الصيد قد يصل إلى 100 حمامة وقد ننسى التسمية؟
لا، عند كل رمية، كل ما أراد يرمي يسمي. الرمية لو سقط فيها 2، 3، 4 ما يضر، المهم أن يسمي إذا أراد الرمي. أحيانا الرمية الواحدة بعض البنادق يصيب 3، 4، 5، 10، هذه تكفي تسمية واحدة، فكل ما أراد أن يرمي يسمي.
صلى الله عليك. يقول السائل هل الضبع حلال رغم أنها تأكل الجير ولها ناد؟
يعني الضبع ورد في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام أباح الضبع وحكم أنه صيد. أما كونه يأكل الجيف فهذا لا يضر، لأنه يأكل طاهر، يعني يأكل ما صادته الأسود والنمور وبقايا يعني الفرائس وهي طاهرة، يعني صيد لم تذكر ذكرت شرعية، لكن يأكل لحما طيبا، يعني ما يأكل لحما متعفنا يؤثر في لحمه وكذا، ويأكل لحما طيبا يعني لم يتعفن. أما كونه مذكى وغير مذكى هذا بالنسبة لبني آدم، أما الحيوانات فلا يعني يقال أنه أكل شيء غير مذكى على طريقة الشرعية وكذا، ما أظن. الحيوان حيوان، لا فرق أن يأكل شيء مذبوح بالسكين أو شيء قتله أسد أو نمر. والضبع ليس مفترسا بطبعه، هو صيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يهرب، الأصل أنه يهرب وليس من الكواسر الحيوانات العادية كالأسود والنمور، ويفترس عند الضرورة. يعني الضبع أحيانا يفترس لكنه إذا اضطر اشتد به الجوع، ولا في الغالب الأصل أنه يأكل فرائس الأسود والنمور. البقايا حين يهاجم، يجتمع جماعات يهاجم الأسود أو النمور ويأخذ فرائسها، هذا الأصل فيه أنه يأكل ما صاده غيره، لكنه أحيانا يصيد ولحالات نادرة. ففرق بينه وبين الأسود والنمور هذه مجبولة على العدوان، والضبع ليس كذلك. لكن المقصود أنه فيه نص، ما دام فيه نص فلا كلام.